بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الدول العربية إلى الانضمام للحلف الدفاعي الذي تقوده أمريكا في منطقة الشرق الأوسط، وأكد لابيد في تصريحات خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أن حكومته تمد يدها للتعاون مع السعودية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف ينقل رسالة سلام وأمل من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية. كان منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي قال إن الولايات المتحدة تستكشف أفكاراً حول دمج قدرات الدفاع الجوي لدول الشرق الأوسط المختلفة من أجل تحقيق تغطية أكثر فعالية ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني المتنامي. وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تهيئة الأجواء وتمهيد الطريق أمام تحالف أمني مع دول عربية يربط أنظمة الدفاع الجوي بينها في مواجهة الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ في الشرق الأوسط. وكانت إيران قد حذرت من أن طرح الولايات المتحدة تعزيز التعاون بين حلفائها الإقليميين في مجال الدفاع الجوي والذي سيبحث خلال زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي هو خطوة استفزازية قد تهدد الأمن في المنطقة. وذكر مصدران على دراية بتفكير واشنطن أن الخطة التي ستعتمد على استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية قد تكتسب قوة دفع جديدة خلال رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط، والتي تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية بين 13 و16 من يوليو تموز، وتتيح المنظومة لهذه الدول وخاصة إسرائيل والسعودية والإمارات رصد التهديدات الجوية قبل الوصول لحدودها. وقال أحد المصادر إن الجانب الإسرائيلي طرح الفكرة في اجتماع للقيادة المركزية الأمريكية حضره مسؤولون عسكريون من السعودية وقطر والإمارات ومصر في شرم الشيخ في مارس أذار، إلا أن هناك مقاومة في دول عربية مثل العراق وقطر والكويت لمثل هذا التوجه. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي. دكتور جمال، بعد التحية، برأيكم ما مصير هذا الحلف خاصة مع تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن التحالف في طور التشغيل وكذلك نفي دول عربية لإقامة مثل هذا التحالف؟
قضية التحالفات في الشرق الأوسط قضية معقدة وقديمة ودائما تأتي في إطار محاولة مواجهة كل التحديات التي تعيق حلفاء أمريكا في المنطقة وخاصة إسرائيل، وبالتالي هذا الحلف جاء لمواجهة إيران والملف النووي الذي تتفاوض عليه، وبالتالي هناك محاولة أمريكية إسرائيلية لمواجهة إيران ليس بالقوة العسكرية المباشرة أو الإعلان الحرب المباشر، ولكن عبر الحرب النفسية وحرب التحالفات التي من خلالها تستطيع أن تفرض إيقاعها وتفرض شروطها على إيران. وبالتالي هذا ما يحدث الآن هو محاولة أمريكية عبر زيارة المتوقعة إلى الرياض من أجل جمع كل حلفاء أمريكا سواء العرب وإسرائيل ليقولوا بصوت واحد نحن نشكل حلف ضد إيران، وهذا الأمر أنا بعتقد جزء من السياسة والاستراتيجية الأمريكية لمواجهة التحدي الإيراني.
ولكن هناك عواصم عربية ترفض التعامل مع إسرائيل، فما المتوقع حل مناقشة الأمر عندما يزور الرئيس الأمريكي الرياض، وهل يكون للعرب صوت موحد؟
أعتقد هناك في اختلافات في وجهة النظر فيما يتعلق بالحلف. أعتقد هناك في رغبة أمريكية فرض هذا الحلف على حلفائها وخاصة دول الخليج، وذلك بوضعهم في وضع حالة اليك، بمعنى آخر أنه نحن نريد أن نسير في هذا القطار ويجب على الجميع أن يركبوه. صحيح أن هناك في بعض الاعتراضات يعني التي تأتي من هنا وهناك، هذا من أجل إبراز شكل من أشكال الاعتذار المسبق لإيران بأننا حقيقة لا نريد أن نكون مع هذا الحلف أو مع هذا القطار، ولكن نحن نجبر بصفتنا دول ضعيفة إلى حد ما غير قادرين على أن نقول لأمريكا. قطر بالتأكيد أن أمير قطر وصل إلى واشنطن قبل فترة أكثر من أقل من عام، وقد قالنا من هناك بأنه حليف استراتيجي للأطلسي وليس فقط لهذا الحلف. بالتالي لا أعتقد هناك في في رفض حقيقي داخل الدول العربية الرافضة. العراق يعتبر عراب كبير في الشرق الأوسط في محاولة تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، وبالتالي بدون ضوء أخضر أمريكي لم يكن ينجح أو يسير في هذا الخطة. فبالتالي هناك فعلا دول عربية داخلها ربما تريد ولكنها غير قادرة أن تعلن ذلك، وبعضها لا يريد ولكنه مجبر أيضا أن يدخل. فأعتقد أن القاطرة الأمريكية والعودة الأمريكية تعود بالتدريج إلى الشرق الأوسط نتيجة ما حدث في شرق في الأزمة الأوكرانية الروسية التي أثبتت بأنه الشرق الأوسط لا يمكن أن يترك بفراغ أو يترك في حالة فراغ. فأمريكا بدأت تفكر وتعيد التفكير بأنه لا يمكن أن نسيطر على العالم، لا يمكن أن يكون لنا دور كبير في العالم بدون وجود حقيقي في الشرق الأوسط، وخاصة وأنه هناك محاولات دول أخرى وقوى أخرى مثل روسيا. روسيا التي أصبحت لها دور كبير منذ 2015 عادت وأصبحت بائع سلاح قوي، وأظن أنه التحالف الصيني الروسي الآن ربما يجبر أمريكا للعودة إلى الشرق الأوسط عبر بوابة هذا التحالف. فبالتالي يعني أظن أنه في هناك رسالتين، رسالة للحالة الاستراتيجية نفسية لمواجهة إيران، وحالة نفسية أيضا وحالة حقيقية لإثبات الوجود بأن أمريكا لا يمكن أن تتخلى بيوم من الأيام عن الشرق الأوسط، وذلك بخلق هذا الحلف. إذن هذا الحلف هو رمز، هذا الحلف هو رسالة قوية للجميع بأن الشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الأمريكية على مستوى العالم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي قائد أمريكي أن ينظر إلى العالم بدون أن يكون هناك نظرة وواقع حقيقي ووجود حقيقي أمريكي في الشرق الأوسط.
إيران حذرت من اقتراح أمريكا إقامة تحالف دفاعي جوي بالشرق الأوسط، وقالت إن الأمر سيؤدي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب في المنطقة. فما رد الفعل المتوقع من جانب طهران على هذه التحركات؟
رد فعل طبيعي وحقيقي وواقعي. أولا يجب أن نشير إلى أنه العلاقات الأمريكية الخليجية والدول العربية هي قائمة سواء بإعلان حلف أو لا. وثانيا، ما هو رد الفعل الإيراني، أو فلنقل ما هو رد الطرف الآخر الإيرانيين وحلفائهم؟ هل هذا سيشدد من عملية زيادة التحالفات وتعميق الحلفات الإيرانية مع الصين ومع روسيا ومع كوريا الشمالية وفنزويلا؟ وبالتالي هذا أعتقد سيؤدي إلى استقطابات حقيقية، سيؤدي إلى تدعيم وتعميق العلاقات الصينية الروسية في المنطقة، لأنه القضية ليست مرتبطة يعني الصراعات الموجودة في الشرق الأوسط ليست مرتبطة بالفاعلين الإقليميين، أظن أنها مرتبطة أيضا بعلاقات وبتنافسات وبصراعات الدول الكبرى. وبالتالي الوجود الأمريكي يجب ويحتم أن يكون هناك في حضور وفي مواجهة مع روسيا، ووجود روسيا بالتأكيد لا يمكن أن نتحدث عن روسيا الآن في ظل تعدد الأقطاب أو بروز أقطاب جديدة مثل الصين إلا أن تكون مع روسيا في مواجهة أمريكا في الشرق الأوسط. وبالتالي نحن في حالة مخاطر في محاولة كل فريق أن يفرض نفسه في الشرق الأوسط. وبالسمة أظن هذا الحلف هو عودة أو رغبة للعودة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، عكس الخطط الاستراتيجيات التي كانت تنظر إلى جنوب آسيا وشرق آسيا لمواجهة الصين ومواجهة كوريا. وبالتالي أعتقد أن هناك في تحول حقيقي بدأ يعود للعقل الباطني والاستراتيجي الأمريكي في العودة إلى الشرق الأوسط عبر بوابة هذا التحالف. ولكن هذا التحالف لا يمكن يمر مرور الكرام. أعتقد إيران لديها أدواتها لكي تقوم بمواجهة هذا التحدي. ثانيا، لا يمكن أن تقوم إيران بمواجهة هذا التحدي لوحدها. أظن أنها ستنادي وستحاول أن تطلب المساعدة وتطلب التأييد وتطلب التحالف. ربما لا أستبعد أن يكون هناك تحالف عسكري جديد بين روسيا وإيران لمواجهة هذا التحدي الأمريكي الصهيوني العربي تحت غطاءات مختلفة، سواء الحلف الناتو العربي سواء الحلف التحالف الأمريكي الإسرائيلي العربي. لكن بالنهاية هو الهدف هو إيران بشكل أو بآخر.
مع كل هذه المعطيات، ما حجم النجاح المتوقع لهذا الحلف؟
أنا أستبعد، لأنه يعني سمات الحلف موجودة، قواعد أمريكية موجودة في قطر وفي يعني قواعد أيضا في أبوظبي والأردن والعراق. بالتالي ما هو الجديد؟ هل سترسل قوات من أجل مواجهة إيران؟ أعتقد أن هناك قوة سائقة وقوة كبيرة لإيران تستطيع أن تواجه التحديات من خلال أذرعها الموجودة في لبنان، في اليمن، في العراق. وبالتالي أنا أظن أنه كما قلت صحيح أنه من سيكولوجية عملية نفسية لمواجهة إيران، لكن بالنهاية لن يكون لها يعني نسبة نجاح كما كان في الحال في السابق. بمعنى آخر أنه هذا الحلف ولو أعلن ولو أصبح مؤسسي وله كوادره وله أدعه وله يعني قوانينه وتشريعاته وأطره، لأنه لن يكون له يعني نجاح يكتب، لأنه كما قلت أنت قمت بجر أعضاء هذا الحلف بالقوة وبالإخضاع النفسي والإخضاع المالي، لأنه نعرف أن الدول العربية معظمها في حالة والإخضاع التاريخي أيضا والسياسي. بمقابل ذلك هناك فريق قوي يستطيع أن يردع عبر كما قلت أذرعه ومخاربه المنتشرة، سواء كما قلت في حزب الله الذي يستطيع أن يدب إسرائيل ب 150 ألف صاروخ دقيق الضرب، وأيضا حماس والجهاد الإسلامي، وأيضا أنصار الله في اليمن، وأيضا العراق الحشد الشعبي. أعتقد أنها عملية محفوفة بالمخاطر، أتت من أجل فقط رفع الصوت قليلا ومحاولة لإعادة النظر مرة أخرى أو العودة مرة أخرى. وبالتالي أنا لا أشعر بأنها لا يمكن أن يكتب لها النجاح كما لم يكتب لكثير من المبادرات وكثير من الطروحات التي كانت تطرح في الشرق الأوسط لمواجهة إيران عبر الأدوات العربية التي تحاول أن تثبت ولاها بشكل أو بآخر إلى أمريكا. وإن كان أقول بكلمة واحدة، أن هناك في ردود فعل عربية أحيانا قجولة، ولكنها تثبت بأنه لا يمكن للعرب أن يستمروا في دعم أمريكا بدون ثمن وبدون مقابل. ربما الإمارات العربية بدأت تقول بأن هذا الحلف تم بدون مناقشة معه، كذلك الكويت وبعض الدول الأخرى. فإلى أي حد يمكن أن نصل إلى النهاية؟ أنا أشك في ذلك بناء على التجربة السابقة التي تثبت بأنه كل المبادرات وكل الطروحات التي كانت تأتي من أمريكا وإسرائيل تلاقى بشكل أو بآخر ربما بعزوف أو ربما عدم جدية المشاركة العربية بشكل كامل، وإن كانت مجبرة رسميا.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كما ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد شارل أبي نادر. سيادة العميد، بعد التحية، كيف رأيتم فكرة إنشاء هذا الحلف الدفاعي الذي تقوده الولايات المتحدة، وما إمكانية دمج الدفاعات الجوية في المنطقة؟
تحياتي. أعتقد أن هذا المشروع ربما هو له بعد إعلاني أكثر من أن يكون له بعد عملي فعلي، لأن هذه الدول التي هي الآن مدعوة للاشتراك في هذا التحالف هي معروفة أصبحت، وهي أساسا منخرطة في السياسة الأمريكية وفي التوجهات الأمريكية. يعني هذا الحراك اليوم هو فقط لإعطاء غطاء معين أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها طبعا إسرائيل في المنطقة هي تسيطر على أكبر نسبة معينة من هذه الدول اليوم. ولكن عمليا أنا بتقديري لن يتغير شيء. الدول التي هي أساسا في موقف معادي أو مخاصم لهذا الحلف هي أساسا لم تتغير، وهي قريبة ربما من الصين ومن روسيا، وفي حلف استراتيجي دولي آخر. هذا من ناحية. الناحية أخرى عمليا من الناحية العملية والتقنية حتى العسكرية لن يعني يكون هناك أي بعد فاعل لدمج منظومات دفاع جوي لعدة دول، لأن هذه المنظومات الدفاع الجوي تعمل بطريقة منفصلة. يعني كل منظومة تابعة لدولة وهي تتعاطى أو تتفاعل مع الهدف في وقته وفي البقعة التي هي تكون مستهدفة. لن يتغير شيء إذا كان هناك عدة منظومات مثلا في البحرين أو في إسرائيل أو في المغرب تعمل مع نفسها. هذا موضوع يعني إعلاني، عمليا لن يغير شيء لناحية رفع مستوى فعالية منظومات الدفاع الجوي. سوف يبقى الموضوع متعلقا بنوعية الصواريخ أو نوعية المسيرات. يعني قد تكون هذا الموضوع اليوم لتشكيل منظومة دفاعية ضد المسيرات، لأن إسرائيل رأت أن هناك خطر ضد المسيرات بعد مسيرات كاريش التي أطلقها حزب الله، أو بعد مسيرات أخرى. يعني إيران تطلق من وقت إلى آخر مسيرات أنصار الله بالنسبة للسعودية. كل هذه النقاط أنا بتقديري كما قلنا في البداية هي موضوع إعلاني فقط. عمليا لم يتغير شيء في موقف كل دولة معادية لهذه الدول. اليوم إسرائيل تحب تحاول أن توسع من المروحة السياسية لجمع أكبر دول، ولكن أيضا في نفس الوقت أغلب هذه الدول، نتكلم عن قطر، نتكلم عن الإمارات، نتكلم عن السعودية، هي تقترب أو تتقارب عمليا من إيران في هذه الفترة. هناك علاقات، هناك زيارات، اليوم كان هناك يعني تصريح جد مهم وودي من الإيرانيين حول الإجراءات الفعالة واللائقة بالنسبة للحجاج الإيرانيين في السعودية من النظام السعودي. كل هذه النقاط، قطر وإيران، هناك يعني بحث في مشاريع تتعلق بالغاز وبالتصدير مع الإمارات أيضا. يعني هذا موضوع أعتقد أنه فقط لإعطاء هالة لزيارة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط، ولكن عمليا لم يغير شيء.
هل هذا الحلف موجه ضد إيران أم قد يكون له أغراض أخرى؟ وما الذي ستجنيه إسرائيل من ذلك؟ هل نتحدث عن رغبة إسرائيلية لبيع أنظمة دفاع صاروخي للخليج بما في ذلك منظومة القبة الحديدية؟
هذه ناحية أساسية. يعني إسرائيل من الطبيعي أنها تروج، وأساسا يعني الوزير الدفاع الإسرائيلي منذ عدة أيام أشار إلى أن هناك في المرحلة الأخيرة أكثر من 100 أو 150 تواصل مع دول عربية مطبعة أو ذات علاقة قريبة من إسرائيل لشراء منظومات دفاع جوي أو لشراء أسلحة إسرائيلية. يعني البعد المتعلق بتجارة الأسلحة أو شراء الأسلحة الإسرائيلية أو يعني بيع الأسلحة الإسرائيلية لهذه الدول هو أساسي في هذا الموضوع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إسرائيل أيضا تعمل على تطوير منظومة دفاع جوي على الليزر، مثل المنظومة التي نشرها الأمريكيون في الخليج وجربوها، وأيضا مثل المنظومة التي تستعملها الوحدات الروسية في أوكرانيا. هذا الموضوع يحتاج إلى تمويل. أعتقد أن تمويله ربما من خلال خلق هذه الهالة الخطيرة اليوم، أو من العداء فقط هو الخادع بين إيران وبين هذه الدول، للضغط على هذه الدول العربية الخليجية القادرة ماليا لكي تشتري هذه المنظومة. هكذا تؤمن إسرائيل مصدر معين لهذه الأموال. ولكن يعني النقطة الأخرى أيضا، ربما قد يكون هناك يعني غطاء لإقناع إسرائيل وهذه الدول أيضا بالاتفاق النووي مع إيران بأنه سائر وبأنه سالك وعلى طريق لكي يعود الأمريكيون إلى هذا الاتفاق ويسلك من جديد وألغاء العقوبات على إيران. يكون هذا الموضوع أرضاء لهذه الدول ولإسرائيل، يعني في الظاهر أنها أصبحت قادرة على تشكيل حلف قوي بمواجهة إيران، خاصة أن إيران يعني أبعدت كل إمكانية للبحث بنقاط أخرى غير الاتفاق النووي، إذا كان بموضوع الصواريخ الباليستية، المسيرات، النفوذ في المنطقة. هذا الموضوع لم تتوصل إليها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بأن تتنازل إيران عن إمكانية البحث به. هذه نقطة أساسية. لذلك ربما يكون هذا الموضوع وكأنه تعويض يعني إعلامي لإسرائيل وللدول الأخرى.
وهل تتوقعون الإعلان عن اتفاق رسمي على الصعيد العسكري خلال القمة الأمريكية العربية في الرياض؟
لا يوجد شيء أساسي مطروح يعني للاتفاق. النقطة الأساسية هي تتعلق في النفط فقط، أنا بتقديري، لإقناع السعودية أو الضغط عليها لرفع أنتاجها، لأن الموضوع في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية لناحية ارتفاع أسعار النفط هو الأساسي أو هو التهديد الرئيسي الأساسي لهذه المجتمعات اليوم، والتي بدأت تضغط على حكوماتها. بريطانيا هذا هو السبب، اليوم بألمانيا هناك أيضا تصاعد في هذا الموضوع، فرنسا أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الدول هي مضغوطة، هم بحاجة خلق يعني حافز معين للدول الخليجية لكي تزيد إنتاجها بهدف يعني تخفيض أسعار النفط. هذا هو الهدف أنا بتقديري العملي. ولكن كل المواضيع الأخرى، مثلا يقول الرئيس بايدن أنه سوف يبحث في عدم إعطاء أسلحة هجومية للسعودية. هذا الموضوع أصبح يعني تكلم عنه الرئيس بايدن شخصيا هذه المرة الثالثة، وعمليا لم يتغير شيء في هذه الأسلحة، وكل فترة يقول أنه سوف نوقف الأسلحة الهجومية على السعودية. وهذا الموضوع يعني بعيد، يعني هو إعلامي فقط. عمليا إذا كان تم إيقاف هذه الأسلحة من الأول مرة، لماذا يتم الحديث الآن بعد المرة الثالثة عن هذا الموضوع؟ يعني الموضوع يعني الاستهلاك الإعلامي الأمريكي هو نفسه، لم يتغير شيء. مشكلتهم الأساسية اليوم هي في أوكرانيا مع روسيا، في موضوع الطاقة والغاز في أوروبا، هذه هي المشاكل الرئيسية الأساسية، والباقي أنا بتقديري يعني تفاصيل عادية ربما.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد شارل أبي نادر، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. نتجه إلى القاهرة حيث ينضم إلينا الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية عمرو عبد العاطي. بعد التحية سيد عمرو، لبيد يدعو الدول العربية إلى الانضمام للحلف الدفاعي الذي تقوده أمريكا في منطقة الشرق الأوسط ضد إيران. هل تكتسب هذه الخطة قوة دفع جديدة خلال قمة بايدن المرتقبة في الرياض؟
يعني بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن يكون هناك تنسيق أمني ما بين الولايات ما بين إسرائيل والدول العربية، وخصوصا الدول العربية التي طبعت أو أقامت علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية وعلاقات أمنية مع عديد من الدول العربية خصوصا بعد الاتفاق الإبراهيمي. هذا هو نهج الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لتقليل الانخراط في منطقة الشرق الأوسط، بالتركيز على التهديدات الجديدة التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد الحرب الأوكرانية، والتركيز الأمريكي على مواجهة روسيا، والتركيز الأمريكي على منطقة الإندوباسيفيك ومواجهة الصين. هناك رغبة أمريكية لإعادة التموضع في منطقة الشرق الأوسط، وجزء من إعادة التموضع هو تقليل الالتزامات الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة. بالفعل إسرائيل تقوم بهذه المهمة الكبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هناك رغبة وجهود أمريكية حساسة لهذا التنسيق الأمني. هنا لا نتحدث على التحالف أو معاهدات أمنية، هو تنسيق أمني في قضايا معينة هو لمواجهة إيران، وهذا يأتي سوف يتزايد هذا التنسيق الأمني في حالة إخفاق الولايات المتحدة الأمريكية في التواصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، تتزايد هذه الأهمية. وهناك كانت هناك خطوات سابقة لهذا التنسيق الأمني، وحدث في أواخر إدارة دونالد ترامب عندما تم نقل التبعية الإسرائيلية من القيادة المركزية الأوروبية إلى القيادة المركزية في منطقة الشرق الأوسط لمزيد من الانخراط الإسرائيلي في قضايا المنطقة. والتنسيق هناك بالفعل تنسيق موجود ما بين إسرائيل وما بين عدد من الدول العربية، وهذا ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس عندما تحدث على التحالف الجوي ونجاحه في مواجهة عدد من الطائرات المسيرة، ولم يحدد متى تم هذا التنسيق الأمني. لكن هناك تنسيق أمني ما بين الدول العربية، خصوصا الدول التي طبعت أو أقامت علاقات في الفترة الأخيرة، وخصوصا في أواخر أيام إدارة دونالد ترامب. ونتحدث هنا عن بعض الدول الخليجية التي أقامت علاقات قوية مع إسرائيل، وهو لأن هناك توجه أساسي تجاه هذه الدول للمهدد الرئيسي. لكن ليست كل الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل لديها الرغبة في هذا الانخراط الأمني أو الانخراط في التنسيق الأمني أو في التحالف الأمني، لأنها لا تشعر بأن التهديد هو التهديد الإيراني. لكن مسببات التهديد للأمن القومي لبعض الدول العربية مختلف عن التنسيق الأمني أو رؤية التهديد الإسرائيلي وبعض الدول الخليجية أنه موجه تجاه إيران.
كما ذكرت، هناك بعض الدول لديها تنسيق قائم بالفعل، وهناك دول أخرى ترفض التعامل مع إسرائيل، فهل يفشل التحالف إذن؟
إذا ما قلت حضرتك هو لا نتم الحديث على التحالف هو مسمى سياسي، لديه عدد من الإجراءات السياسية ثم الإعلان ثم جزء من الوجود المؤسسية. تحالف صعب جدا حدوث تحالف، لم يحدث تحالف في منطقة الشرق الأوسط، كان تحدث على تحالف زي مثل حلف النيتو، هو عبارة عن تنسيق لمواجهة قضية معينة، هو عبارة عن تنسيق أمني. هو صعب الحديث على مفهوم الحلف أو التحالف كالتحالفات الموجودة في السابق أو التحالفات تقيمها الولايات المتحدة الأمريكية كتحالف أقوس كالتحالف الرباعي كموجود حلفين. صعب جدا الحديث حول هذا التحالف بهذا المفهوم الأمني ووجود مؤسسية. هناك تنسيق، نتحدث على تنسيق أمني لمواجهة قضية معينة، هو قضية الخطر الإيراني باعتباره أنه هو التهديد الأساسي الذي يواجه الدول الخليجية، بعض الدول الخليجية وبعض وإسرائيل. بعض الدول لا تسعى إلى هذا التنسيق الأمني باعتبار أن المهددات الأمنية لديها مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أنها سوف تسعى لتشكيل تحالف كما تحدث العاهل الأردني حوالين حلف النيتو العربي. هذه مفاهيم كبيرة، ليس ليكون لديها تنسيق أو لن يكون لديها تنفيذ على أرض الواقع، لأن التاريخ يشير التحالفات من المنطقة لا تسعى لتكوين تحالفات أمنية. ومن الصعب زي ما حضرتك أشرت أن بعض الدول مثل الدول الخليجية، وبعض الدول العربية ترفض في الدخول في التحالف أمني مع إسرائيل، لأن هذه الدول لديها مدركات ولديها أن إسرائيل هي التهديد الأمني الأساسي لهذه الدول،
خصوصا الدول التي ترتبط مع إسرائيل بدم، دخلت مع إسرائيل في حرب، لن صعب أن يكون هناك تحالف أو هناك تنسيق أمني. لكن حديث هل نرفع التنسيق الأمني إلى شراكة أمنية أو تحالف أمني، أعتقد أنه سوف يكون هناك صعب. فالولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك لأنها أخفقت في السابق في تشكيل، حينما تحدث دونالد ترامب على الحلف النيتو العربي وفشل. الولايات المتحدة عندما تسعى لتشكيل تحالف أمني في هذه المنطقة سوف تفشل، لكنها سيكون التركيز حوالين وربط منظومات الدفاع العربية بالإسرائيلية، أن يكون هناك تنسيق أمني من بعض الدول العربية وما بين إسرائيل لمواجهة الخطر الإيراني لتحكيم النفوذ الإيراني في إطار التوج الولايات المتحدة الأمريكية على الإيرانيين.
الرئيس الأمريكي تحدث عن دور جديد ستلعبه الولايات المتحدة في المنطقة، ما مرتكزات هذه الاستراتيجية الجديدة، وهل تنجح في إصلاح علاقاتها المتوترة مع بعض الدول العربية؟
يعني هو الرئيس الأمريكي يعني عندما الحديث حوالين عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة، هناك العودة، لن نتحدث على عودة أو انقراض أمريكي شامل في كل أزمات المنطقة كالأزمة السورية والأزمة الليبية والأزمة اليمنية، هناك تعويل على الدول العربية، لأن هناك الرئيس الأمريكي لم يبقى أمامه في هذه الفترة إلا حوالي سنتين، وسوف يدخل في انتخابات، هناك داخلين على انتخابات تجديد النصف للكونغرس، وبعدها سوف يتم الاستعداد لانتخابات الرئاسة. هناك قضايا داخل أمريكا سوف تكون هي الأساس. الزيارة إلى المنطقة جاية بالدوافع الداخل الأمريكي بارتفاع أسعار النفط وبارتفاع أسعار الغاز. هناك تركيز على قضايا مثل قضايا الطاقة باعتبار أنه سوف يكون لديها مردود على الداخل الأمريكي. هناك تركيز على تهدئة بعض التوترات الخليجية للمخاوف الموجودة في إيران من إيران. هناك تعزيز للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لأن هذا هو هدف أساسي لأي رئيس أمريكي يأتي إلى تعزيز هذه العلاقات. وكان الرئيس هو تحدث على أنه صهيوني، وتحدث على أنه إسرائيل هو جزء ثقافي بالنسبة له أو جزء التزام أمني أو التزام ديني لدعم إسرائيل. يعني نعتقد أنه سوف يكون هناك إنجازات أمريكية كبيرة جدا في المنطقة. هذه التعويل الأمريكي على هذه الزيارة، يعني أعتقد أن الزيارة لن تحدث ملفات كثيرة، وهناك واقع عربي أو هناك إدراك عربي للمصالح الأمريكية وللمساعي الأمريكية في هذه اللحظة. هو من حركتها هو الأزمة الروسية الأوكرانية، وليس رغبة أمريكية في التفاعل مع قضايا المنطقة، لأن هناك المنطقة شهدت ملفات كثيرة. عندما نرجع للوراء للأزمة ما بين قطاع غزة أو ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مايو، لم يكن هناك التدخل الأمريكي، ليس لم يكن هو الفعل، على الرغم من أن الرئيس أعلن في هذه المقال أنه لعب دورا كبيرا في إنهاء التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. لكن الواقع من نجح في هذه الدورة هو جمهورية مصر العربية، رئيس عبد الفتاح السيسي والأردن. ووجدنا أن الرئيس الأمريكي لم يتصل بالرئيس المصري إلا مرتين في هذه الأزمة. أمريكا لم تتفاعل مع كثير جدا من أزمات المنطقة. لم نجد دور أمريكي فاعل في حالة الأزمة السورية، لم نجد دور أمريكي فاعل في حالة الأزمة الليبية وفي الإخفاقات التي تحدث في التراجع في الانتخابات. هناك أزمات كبيرة جدا تواجه المنطقة، لن نجد أن الولايات سوف تكون فاعل لأنها تقلل الانخراط في هذه المنطقة، وتقلل الانخراط في القضايا أو القضايا الأمنية التي تواجه المنطقة إلا قضيتين أساسيتين، هي قضية الإرهاب، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية فاعلة في قضية الإرهاب، والبرنامج النووي الإيراني. لم تعد هناك قضايا مهمة تشغل الولايات المتحدة الأمريكية. الزيارة جاءت بقضايا داخلية، عندما تزول هذا التأثير الداخلي ويزول تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سوف تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوراء مرة ثانية، تتغاضى عن فعالية الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.
الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية عمرو عبد العاطي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.